أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وحينئذ فيجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدى الأمارتين. كان الكلام وما زال في بيان الدليل عليكم السلام، في بيان الدليل على وجوب الفحص قبل المصير إلى إعمال قانون التعادل، أعني الحكم بالتخير. وقد استدل على وجوب الفحص بأدلة يستفاد من كلمات الشيخ الأعظم قدس سره أنه هناك أدلة عليكم السلام أربعة. تقدم الكلام في ثلاثة منها عليكم السلام، وقررنا الأدلة الثلاثة الأولى على وجوب الفحص، وبلغ الكلام بنا إلى الدليل الرابع، وحاصله أنه بعدما حكم الشرع بوجوب الترجيح بأمور، فاحتمال وجود المرجح في الواقع يوجب الشك في حجية ما يختاره من الخبرين، والأصل عدم الحجية إلى أن يفحص الباحث حتى يحصل له اليأس عن وجود المرجح، وحينئذ فيجب على المجتهد الباحث الفحص التام عن وجود المرجح لإحدى الأمارتين إلى أن يحصل له اليأس عن وجود المرجح. عند ذلك تصل النوبة إلى الحكم بالتخير. فالدليل الرابع يمكن أن يقرر من خلال قوله قدس سره: أخيرا وحينئذ فيجب على المجتهد الفحص التام. قال رحمه الله: وحينئذ فيجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدى الأمارتين، باعتبار أنه بعدما حكم الشارع الأقدس بوجوب الترجيح لعدة أمور، عند ذلك نحتمل وجود مرجح في الواقع. هذا الاحتمال يوجب في النفس شكا في حجية ما يختاره من الخبرين. ما تختاره من أحد الخبرين يحصل الشك في أن هذا هو الحجة. ليش؟ لأن هذا الاحتمال الذي يكون محتملان، يكون منجزان في النفس، أنه أكو احتمال لوجود المرجح، هذا الشك إذا حصل، الشك في حجية ما نختاره عليكم السلام من الخبرين، الأصل الذي يجري عند الشك في الحجية وعدم الحجية، الأصل هو عدم الحجية، إلى أن نفحص وإلى أن يحصل لدينا اليأس عن وجود المرجحي. قال هو هذا قلنا يمكن أن يقرر، يعني إذا قررنا الدليل بهذا التقرير فعند ذلك اختلف، لأنه الدليل الأول كان عبارة عن ماذا؟ عن قضية قاعدة حمل المطلق على المقيد. الدليل الثاني الإجماع القطعي بل الضرورة، فالجنس يختلف. الدليل الثالث الدليل الثاني لزوم الهرج والمرج. الدليل الثالث الإجماع القطعي. الدليل الرابع قضية أصالة عدم الحجية. فإذا قرر بهذا التقرير وعند ذلك لما بين الشيخ، يعني كأنه هكذا الدليل الرابع أنه الشاعر المقدس أليس حكم بوجوب الترجيح بأمور، مع وجود هذا الخطاب والوجوب والتكليف، فرح أعطي ماذا؟ أعطي احتمال وجود المرجح في الواقع. هذا الاحتمال راح يجيب للشك في حجية ما أختاره من الخبرين. زين، فإذا صار عندي شك، الأصل الذي يجري في الحجية ماذا؟ الأصل في الشك في الحجية وعدم الحجية، الأصل عدم الحجية عليكم السلام. فإذا أجريت الأصل عدم الحجية، عند ذلك ماذا؟ لابد أن أفحص إلى أن يحصل لي اليأس. فالدليل الرابع في الحقيقة عبارة عن أصالة عدم حجية، أصالة عدم حجية ما يختاره من الخبرين، فيجب الفحص. لذا قال رحمه الله وحينئذ فيجب على المجتهد الفحص التام. بل عبارة الشيخ رحمه الله لكم أن تقولوا بأن هذه المحصلة النهائية، نعم هي محصلة نهائية للأدلة الأربعة، يعني بعد حمل المطلق على المقيد، وبعد لزوم الهرج والمرج، وبعد الإجماع القطعي على ماذا؟ وجوب الفحص، وبعد أصالة عدم حجية ما يختاره من الخبرين، فيجب على المجتهد، بل يجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدى الأمارتين إلى أن يحصل اليأس. فإذا حصل اليأس تصل النوبة إلى التخير. فتحصل أخيرا أن الفحص واجب وشرط أساس لإعمال قانون التعادل، أعني التخير. وبذلك ينهي كلامه قدس سره عن المقام الأول، أعني عن باب التعادل، تعادل المتعارضين وتكافؤهما. وقد بحث قدس سره ذلك عبر مرحلتين أو مقامين حسب تعبيره قدس سره. المقام الأول مقتضى القاعدة الأولية وحكم العقل، المقام الآخر مقتضى الأصل الثانوي والأخبار العلاجية. ثم يشرع قدس سره بالمقام الثاني والباب الآخر، باب الترجيح. والترجيح لغة بمعنى مطلق التقديم، مطلق تقديم أحد الأمرين أو الأمور على الآخر. فمطلق التقديم والترجيح يطلق عليه في اللغة ترجيح، وأما في الإصطلاح قال قدس سره: الترجيح التقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في مقام العمل لمزية لها، لمزية لها أي لتلك الأمارة المتقدمة عليها على تلك الأخرى أعني المرجوحة، لمزية للأمارة الراجحة على المرجوحة بوجه من الوجوه أي بجهة من الجهات التي سنأتي عليها مفصلا إن شاء الله تعالى. ثم يقع الكلام في الترجيح في مقامات أربعة. قال قدس سره: المقام الثاني، الباب الثاني في الترجيح. وبينا في أول الدرس، أعني في أول الجزء الرابع، أن لفظ التراجيح من الأخطاء الشائعة، وإنما الصحيح الترجيح بدون الألف. وإذا شئنا الجمع فيقتضي جمع الترجيح الترجيحات، ويمكن أن يجمع المرجحات، ولا سيما أنه عندما يقولون في التعادل والتراجيح، هذا بعد خطأ، لأنه التعادل مفرد فيقتضي الترجيح المعطوف أيضا لابد أن يؤتى به مفردا، التعادل والترجيح وليس التراجيح. وكيفما كان، قال: الترجيح تقديم إحدى الأمارتين، تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل، باعتبار أن الترجيح والتقديم تارة يكون في الحجية وأخرى يكون في العمل، وما نحن فيه من قبيل القسم الثاني، وما نحن فيه من قبيل القسم الثاني أعني الترجيح في العمل، باعتبار أن مفروض الكلام في مبحث التعارض أن كل واحد من المتعارضين واجد ومستجمع لشروط الحجية، وإلا لو لم يكن أحدهما، فضلا عن كليهما، واجدا كذلك لما وقع التعارض أصلا في البين. فمفروض البحث أنه كل منهما واجد لشروط الحجية، فإذا تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى فيما نحن فيه إنما يكون في مقام العمل بعد تساويهما في الحجية، بعد تساويهما في الحجية، لذا قال في العمل. ووجه هذا التقديم، قال: لمزية لها أي لتلك الإحدى، أي لتلك الراجحة عليها على هذه الأخرى المرجوحة بوجه من الوجوه أي بجهة من الجهات التي سنقف عليها إن شاء الله تعالى من المرجحات. وفيه أي وفي هذا المقام عدة مقامات من البحث، أي الحديث والكلام حول الترجيح أو الترجيحات يقع عبر مقامات أربعة. المقام الأول في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية الموجودة فيه. المقام الأول إذا وقع التعارض بين دليلين، بين أمارتين، وكان لأحدهما رجحان وامتياز، فيقع البحث في أن الترجيح هل هو واجب فيجب ترجيح الراجح على المرجوح، أم أن الترجيح مندوب إليه، أم لا هذا ولا ذاك، بل يصار رأسا إلى التخير. هذا المقام الأول، قال في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية الموجودة. هذه قضية المزية الداخلية والخارجية يأتي في المقام الرابع، بيان المرجحات الداخلية والمرجحات الخارجية. المرجحات الداخلية اللي إلها ربط بسند الخبر ومتن الخبر ودلالة الخبر، أما الخارجية الأمور اللي هي خارج عن أطار الخبر، يعني خارج عن السند والمتن، مرجحات خارجية توجب أقربية، توجب أقربية أحد الخبرين علما إلى الصدور، إلى الواقع، إلى الحق، إلى الصواب. هذا يأتي إن شاء الله في المقام الرابع. فإذا هل الترجيح واجب أم أن الترجيح مندوب إليه وليس واجبا، أم لا هذا ولا ذاك. المقام الثاني في ذكر المزايا المنصوصة والمرجحات المنصوصة والأخبار الواردة في هذا المجال المتضمنة تلك الأخبار المتضمنة لتلك المرجحات المنصوصة، المعبر عن تلك الأخبار بالأخبار العلاجية. الأخبار العلاجية نصت على ماذا؟ على عدة مزايا ومرجحات، تسمى تلك المرجحات بالمرجحات المنصوصة. فالمقام الثاني متكفل لذكر المزايا المنصوصة والأخبار الواردة في ذلك. المقام الثالث في وجوب الاقتصار عليها أو التعدي إلى غيرها. المقام الثالث متكفل لبيان أنه هل يلزمنا الاقتصار على المرجحات والمزايا المنصوصة ولا يحق لنا أن نتعدى منها إلى غيرها من المرجحات غير المنصوصة، أم أن الأمر ليس كذلك بل يحق لنا التعدي من المنصوصة إلى غيرها. أيضا بحث وكلام بين الأعلام تكفل المقام الثالث بيان ذلك. المقام الرابع في بيان المرجحات والمزايا الداخلية والخارجية وبيان أقسامها. هذه الفهرس العام لمباحث ومطالب باب الترجيح. شرع الشيخ الأعظم أولا بالمقام الأول، المقام الأول متكفل ومعقود لبيان أن التعارض إذا وقع بين أمارتين وكان لإحدى الأمارتين رجحان وامتياز، فهل الترجيح واجب وأنه لا بد من ترجيح تلك الأمارة التي لها رجحان على الأخرى، أم أن الترجيح مندوب إليه، أم لا هذا ولا ذاك بل شيء آخر؟ النظريات في المسألة ثلاثة. النظرية الأولى نظرية مشهور الأصوليين من الخاصة والعامة قديما وحديثا، القائلة النظرية الأولى نظرية المشهور القائلة بوجوب الترجيح وأن الأمارة ذات الرجحان يجب يتعين ترجيحها على الأخرى. النظرية الثانية نظرية بعض أصولي الخاصة من قبيل السيد الصدر قدس سره شارح الوافية كما سيقف عنده الشيخ الأعظم قدس سره لاحقا إن شاء الله تعالى، حيث ذهب السيد الصدر قدس سره إلى أن الترجيح مندوب إليه ولا دليل على وجوبه، وهذا سيأتي إن شاء الله. النظرية الثالثة نظرية جمع من أصولي العامة حيث قالوا بأن الترجيح بتلك المزايا والمرجحات لا يعطي ولا يثمر شيئا سوى الظن، سوى الظن بالدليل الراجح، والظن لا يغني من الحق شيئا، فلذا يصار رأسا إلى التخيير كما هو الحال في المتعادلين في المتكافئين. سهل بعد طلعنا من ذاك الباب المتعادلين، خلنا في المتراجحين، لأن أحدهما إلى رجحان على الآخر. يقول كما يقولون كما هو الحال في المتعارضين المتعادلين. ثم بعد ذلك تعرض الشيخ الأعظم قدس سره إلى أدلة المشهور. مشهور الأصوليين من الخاصة والعامة استدلوا بمجموعة من الأدلة. الدليل الأول الإجماع المحصل القولي، الإجماع المحصل القولي، وأن الشيخ الماتن قدس سره بنفسه تتبع الأقوال والفتاوى بحيث حصل إجماعا في المسألة ولا يقدح في تحصيل الإجماع مخالفة هؤلاء العدد القليل المعينون. لأنه إما السيد الصدر من أصحابنا وإما الجماعة من الأصولي العامة اللي هم ثلاثة: القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو هاشم الجبائي وأبو علي الجبائي اللي هما من أعمدة المعتزلة ومن أعمدة مدرسة الاعتزال. مع وجود مخالفة والمخالف معلوم الاسم وليس مجهول النسب، هذا الذي أشار إليه صاحب المعالم قدس سره في مبحث الإجماع، فمخالفة المعلوم لا تقدح في ماذا؟ في تحصيل الإجماع. لذا قال الإجماع المحقق، يعني الإجماع المحصل. الدليل الثاني: الإجماع المحصل العملي، وأن الأمر ليس مقتصرا على أن الأعلام قالوا وأفتوا بوجوب الترجيح، وإنما عملا ماذا؟ وإنما عملا يوجبون الترجيح. الدليل الثالث: الإجماعات المنقولة. الإجماعات المنقولة من المتقدمين والمتأخرين على وجوب الترجيح، وهذا الإجماع المنقول منقول بالخبر المستفيض بل المتواتر. الدليل الرابع: تواتر الأخبار على ذلك، ويشير قدس سره بذلك إلى الأخبار العلاجية الآتية الذكر إن شاء الله تعالى. ومراده من التواتر التواتر المعنوي اللفظي، بل كلفظ أكو اختلاف في الألفاظ ولكن المعنى المضمون الفحوى المفاد مجمع عليه، متواتر ومجمع عليه أيضا. إنما نقول مجمع عليه وهذا الإجماع المحصل، متواتر خو هذا الخبر متواتر، يعني الأخبار متواترة. الدليل الخامس مشتمل ومؤلف من عدة مراحل نقرأه إن شاء الله. قال قدس سره: أما المقام الأول فالمشهور فيه، المقام الأول اللي ذكره الشيخ رحمه الله مجملا قبل قليل، قال: وفيه مقامات. الأول في وجوب الترجيح أحد الخبرين بالمزية الداخلية أو الخارجية الموجودة فيه. أما المقام الأول فالمشهور فيه وجوب الترجيح، هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية لم يذكرها فعلا يعني الآن، وإنما تعرض لها لاحقا وحكية، هاي النظرية الثالثة. وحكي النظرية الثالثة القول الثالث وحكي عن جماعة من أصولي العامة، منهم القاضي أبي بكر الباقلاني والجبائيان، هما أبو هاشم الجبائي وأبو علي الجبائي، اللذان هما من أعمدة مدرسة الاعتزال أي مذهب المعتزلة. قال: وحكي عن جماعة منهم هؤلاء عدم الاعتبار بالمزية. زين، عدم الاعتبار بالمزية ماذا؟ ثم ماذا قال؟ وجريان حكم التعادل. وجريان حكم التعادل، ما هو حكم التعادل؟ التخيير. قالوا نحن نذهب إلى التخيير رأسا. فهذه أدلة أقوال ونظريات ثلاثة في المسألة. أما نظرية المشهور، أدلة المشهور، قال ويدل على المشهور، ويدل على المشهور اللي القائلين بمن؟ القائلين بوجوب الترجيح. أدلة فعلا خمسة، فعلا يتعرض إلى خمسة أدلة، ثم أيضا يتعرض إلى بعض الأدلة الأخرى غير الخمسة. ويدل على المشهور القائلين بوجوب الترجيح مضافا إلى الإجماع المحقق، فهذا هو الدليل الأول، الإجماع المحقق، يعني الإجماع القولي المحصل من الخاصة والعامة، والسيرة القطعية، إشارة لمن؟ إلى الدليل الثاني، الإجماع العملي وسيرة عمل، السيرة من جنس من مقولة العمل، الإجماع العملي المحصل. ثم قال والمحكية، يعني والإجماعات المحكية المنقولة عن الخلف والسلف، يعني الإجماعات المنقولة من المتأخرين ومن المتقدمين. المورثة هذه الإجماعات، هاي الإجماعات المنقولة بالخبر المستفيض أو بالخبر المتواتر، المورثة للقطع بحصول الإجماع في المسألة، ولا سيما على مبنى الشيخ الأعظم نفسه قدس سره في مبحث الإجماع المنقول، حيث أفاد بأن الإجماع المنقول في حد نفسه لا قيمة له، ولكن لو اعتضد هذا الإجماع المنقول بسيرة قطعية أو اعتضد بخبر مستفيض بل بخبر متواتر، فعند ذلك يرقى الإجماع هذا ويكون مورثا للإطمئنان بحصول الإجماع في المسألة. قال والمحكية بيّن عن الخلف والسلف، يعني يشير لنا يقول ترى هذه الإجماعات المنقولة تورث الإطمئنان. الدليل الرابع قال وتواتر الأخبار بذلك، يشير بالأخبار المن الأخبار العلاجية التي سيأتي إن شاء الله ذكرها، ومقصود قلنا من التواتر التواتر المعنوي وليس اللفظي. قال أن، هذا وين يصير جملة أن حكمة؟ يصير خبر عفو فاعل مال ويدل، ويدل على المشهور، لأن كل أربع أدلة عافن بين خطين، فاعل يدل، هاي الجملة أن حكم المتعارضين، هذا هو الدليل الخامس، هذا هو الدليل الخامس. قلنا أن الدليل الخامس مؤلف من مراحل، المرحلة الأولى وحاصل ما أفاد قدس سره أن ذكرنا سابقا في بيان مقتضى القاعدة الأولية وحكم العقل في الخبرين المتعارضين المتعادلين، أن قلنا ذكرنا سابقا أن قلنا بأن بعضا من الأعلام قالوا بالتساقط، وأن هذين المتعارضين يتساقطان ويرجع إلى الأصل العملي في المسألة. إلا أن هذه النظرية كانت خاطئة في نظر الشيخ الماتن قدس سره، فبين بطلان التساقط وأثبت أن أدلة حجية خبر الواحد الثقة كما أنها تشمل أخبار الآحاد غير المبتلات بالمعارض، فكذلك تشمل أخبار الثقات المبتلات بالمعارض. فإذا هذان الدليلان المتعارضان كلاهما واجدان ومشمولان لأدلة الحجية. ثم بحث قدس سره المسألة على كلا المبنيين المشهورين. الأول مبنى مشهور العامة، أعني مبنى السببية والموضوعية، والآخر المبنى الآخر مبنى مشهور الإمامية، أعني مبنى الطريقية المحضة. غاية الأمر أنه هو قدس سره بنى المسألة على ما تبناه هو من مبنى المصلحة السلوكية. وأفاد قدس سره على كلا المبنيين، بل على جميع المباني الثلاثة، مقتضى القاعدة الأولية وحكم العقل هو التخيير، هو التخيير. أما على مبنى السببية فواضح، وكذلك على مبنى المصلحة السلوكية، فمقتضى القاعدة الأولية هو التخيير رأسا كما تقدم مفصلا. وأما على مبنى الطريقية المحضة فمقتضى القاعدة الأولية وحكم العاقل، وإن كان عبارة عن التوقف والرجوع إلى الأصل العملي المطابق لأحدهما. ماذا قلنا سابقا؟ على مبنى الطريقية مقتضى القاعدة الأولية التوقف مو التخيير، إلا أن التوقف مرجعه ومآله إلى التخيير. اليوم هكذا يقول، إلا أن التوقف مرجعه مآله إلى التخيير، وذلك لأن الفروض المتصورة على مبنى الطريقية ثلاثة. واحد، المتعارضان كلاهما مخالفان للأصل، وليس شيء منهما مطابقا للأصل. كما إذا قال أحد الدليلين صلى الظهر والآخر صلي الجمعة، فكلاهما مخالفان للأصل، إذ الأصل عدم الوجوب، الأصل العدم، عدم وجوب الظهر، الأصل عدم وجوب الجمعة. ففي هذا الفرض من الواضح البين أنه لا محالة من القول بالتخيير، ولا معنى للرجوع إلى الأصل بعد ماذا؟ بعد أن كان كلا المتعارضين المخالفين للأصل. الفرض رقم 2، أحد المتعارضين مطابق للأصل دون الآخر. قال أحدهما يجب غسل الجمعة مثلا، وقال الآخر ينبغي غسل الجمعة، فإن الدليل الثاني مطابق للأصل، أعني أصالة البراءة عن الوجوب أو أصالة عدم الوجوب، فتعبر أصالة البراءة أو أصالة عدم الوجوب. ففي هذا الفرض إما أن نقول بمقالة المشهور، وأن الأصل المطابق لأحدهما مرجح لذلك، وعندها فنخرج عن فرض البحث، لأن مفروض بحثنا في المتعارضين المتعادلين، لأن مفروض بحثنا ليس في المتعادلين بل في المتراجحين. وإما رقم 3، هذا الفرض الثالث نخليها الإما الثانية، وإما أن الأصل مرجع وليس مرجحا، وإما أن الأصل مرجع وليس مرجحا، فنقول أن مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين، وإن كان التوقف عن العمل والرجوع إلى الأصل العملي، لكن بمعونة الأصل الثانوي وبمعونة الأخبار العلاجية الحاكمة بالتخيير مطلقا، نحكم بالتخيير ولا نتوقف، نحكم بالتخيير لكن بمعونة القاعدة الثانوية، بمعونة الأخبار العلاجية الحاكمة بالتخيير مطلقا نحكم بالتخيير. فإذا خلاصة المرحلة الأولى من مراحل الدليل الخامس، خلاصة المرحلة الأولى من مراحل الدليل الخامس، أن الحكم بعد عدم القول بالتساقط أن الحكم هو التخيير، أن الحكم بعد عدم القول بالتساقط ماذا الحكم؟ هو التخيير. لسا على بعض المباني خو رأسا تخيير على طريقية التوقف، ولكن مرجع التوقف إنما هو التخيير. لذا قال قدس سره أن حكم المتعارضين من الأدلة على ما عرفت بعد عدم جواز تساقطهما وطرحهما معا بعد عدم جواز طرحهما معا قال الحكم إما التخيير لو كانت الحجية من باب الموضوعية والسببية كما عليه مشهور العامة كما عليه مبنى المصلحة السلوكية، وإما التوقف. هذا التوقف متى؟ لو كانت تلك الأدلة تلك الأمارات حجة من باب الطريقية. يا شيخنا هذا صار توقف؟ قال لا، ومرجع التوقف أيضا إلى التخيير. بل إذا لم نجعل هذا الذي قررناه نطبقه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.